نحن أيها الإخوة في بلوغ المرام للحافظ بن حجر قد انتهينا بالأمس من باب شروط الصلاة، ولأن الوقت يعني داهمنا كان هناك كلام للشيخ بن عثيمين رحمه الله في أنواع الحركة في الصلاة. قال رحمه الله في صفحة 382، نعم قال في صفحة 383، ذكر أن الحركة في الصلاة خمسة أقسام. نقرأ يعني رؤوس أقلام منها والأمثلة عليها، ثم بعد ذلك نبدأ اليوم إن شاء الله في باب سترة المصلي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر المؤلف حديث أبي قتادة رضي الله عنه في حكم العمل والحركة في الصلاة.
اللي هو لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها وعن أبيها وعن جدتها وعن والدها رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى الحركة في الصلاة إلى خمسة أقسام.
ممتاز.
حركة واجبة.
أنا قلت بالأمس إنني على حد علم القاصر لم أقف على أحد قسم الحركة إلى خمسة أقسام في الصلاة مثل كلام الشيخ رحمه الله، فجزاه الله عنا وعن أهل العلم والفضل خير الجزاء. نعم.
قال: حركة واجبة، وحركة محرمة، وحركة مستحبة، وحركة مكروهة، وحركة مباحة.
نعم.
أما الحركة الواجبة،
نعم هنا نضع رقم واحد، أولا الحركة الواجبة. نعم. فهي التي
تتوقف عليها صحة الصلاة، بحيث لو لم تتحرك لبطلت صلاتك. مثالها: إنسان يصلي إلى غير القبلة فجاءه رجل وقال: إن القبلة على يمينك، فانحرف إلى يمينه، فهذه حركة ولكنها واجبة، لأنها لا تصح الصلاة إلا بهذا الانحراف. ومثل ما حصل لأهل قباء وهم يصلون حيث أتاهم رجل وهم في صلاة الفجر، فقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة يعني الكعبة.
نعم. وفي الرواية الأخرى قال: فاستداروا. هذه حركة واجبة، لازم أنت تستدير، لازم تتحرك، لو لم تتحرك لبطلت صلاتك. ومثلها أيضا الحركات في الصلاة، الركوع والسجود، هذا كله حركة. نعم. ننتقل للصفحة التي بعدها. أنا قلت أيها الأخوة نحن نأخذ رؤوس الأقلام مع الأمثلة وأنت تراجع كلام الشيخ بعد ذلك. اثنين، ثانيا، وأما الحركة المحرمة.
وأما الحركة المحرمة فهي ما ينافي الصلاة، مثل القهقهة يعني الضحك بصوت، فإن هذا وإن قل مبطل للصلاة، لأنه ينافي الصلاة تماما.
نعم. وهذا وللأسف يحصل من بعض الشباب أو حتى كبار السن، تجدهم ضحك ويعني وأنس مثلا في مناسبة أو في استراحة أو في برية، ثم يلا الصلاة. طيب هذا قام، واللي لباسه غير مهيئ، واللي وضعه غير مرتب، ثم يلا هذا يحرك وهذا يقهقه وهذا يذكر حركة، هذا لا يجوز. كما قال الشيخ يقول هنا: بطلت صلاته، هذه حركة محرمة. الصلاة تحتاج إلى الخشوع والتهيؤ، كما قال علي رضي الله: أتدري من سأقف بين يدي؟ كان إذا توضأ وهو في الوضوء يصفر وجهه وينتقع لونه، فإذا قيل له: ما بالك رضي الله عنك؟ قال: أتدري من سأقف بين يدي؟ ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكما قال الشيخ هذه نوع من الحركة محرمة تبطل الصلاة، القهقهة الحركة. وذكر الشيخ أيضا اللعب في الصلاة، أحد يلعب ويقدم، هذا أيضا يبطل الصلاة. نعم. ثالثا، وأما الحركة المستحبة.
وأما الحركة المستحبة فهي الحركة التي يكون بها كمال الصلاة، أو يقال هي الحركة التي يتوقف عليها فعل مسنون في الصلاة، كما لو تحرك ليرص الصف، أو تحرك ليتقدم إلى صف أمامه.
نعم. هذا كلام جميل، هذه حركة مستحبة، كونك ترى فرجة أمامك فتتقدم جزاك الله خيرا، أو مثلا تقدم شخص وفي فرجة فتذهب إلى اليمين، هذا أيضا حسن، أو كان الإمام على اليسار فتذهب، هذه حركة مستحبة، أنك كما قال الشيخ يعني تكمل سنة، تعين على سنة، فهذه حركة مستحبة. طيب في آخر الصفحة أربعة، وأما الحركة المكروهة.
وأما الحركة المكروهة فهي اليسيرة لغير حاجة، يعني ليست لعبا ولا تنافي الصلاة وليست كثيرة كما يفعله بعض الناس، تجده مثلا ينظر للقلم أو يعدل الغترة وينظر للساعة أو يتفطن للشيء وهو يصلي.
نعم، على كل حال يعني شوف الشيخ يعني دقيق رحمه الله يقول يعني حركة يسيرة هي لا تبطل الصلاة لكنها مكروه، مثل الآن ما يبتلى به بعض الناس وللأسف تجده يعدل الشماغ وهي نعم، أو مثلا يعني يحرك ينظر في الساعة كم بقي من الوقت أو يثبت الساعة، يعني في بعض الناس سبحان الله مبتلى بكثرة الحركة. نعم يعني هناك حديث ضعيف ضعفه بعض أهل العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يكثر الحركة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نعم الحديث في ضعف وتكلم في أهل العلم، لكن معناه صحيح، لو أن القلب خاشع والله ما يتحرك شيء. ولذلك قالوا في سيرة أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله قالوا كان إذا صلى كالوتد. الوتد الآن أنتم تعرفون الذي كان يضرب في الحائط وتعلق عليه الأشياء، الوتد وتد لو يتعلق فيه رجل ما سقط. كذلك كان أبو حنيفة رحمه الله يقولون إذا صلى كالوتد، لو تحرك يمين ما يمكن يتحرك. وهكذا يجب أن يكون الإنسان يتق له. والشيخ قال هنا الحركة اليسيرة هي ليس لها حاجة، لو لها حاجة كان الأمر سهل، لكن ليس لها حاجة. يقول الشيخ هي مكروهة لا تبطل الصلاة، مثل ما ضرب هنا المثال بتعديل الشماغ، تعديل القلم، النظر في الساعة ونحو ذلك. طيب خامسا الحركة المباحة.
قال وأما الحركة المباحة فهي ما عدا ذلك كالحركة الكثيرة للضرورة أو الحركة اليسيرة للحاجة، مثال الذي للضرورة.
شوف عاد سبحان الله يا أخي الشيخ يعني في ترتيبه يقول يعني إما أنها للضرورة أو أنها حركة يسيرة للحاجة. طيب مثل للضرورة يعني قد تكون
كثيرة، كما لو كثيرة. كان الإنسان يصلي فأحس بعدو يريد أن يقتله فهرب منه وهو يصلي، فإن هذه حركة كثيرة في العادة لكنها لا تبطل الصلاة لأنها للضرورة. وكذلك لو هاجمته حية أو عقرب فجعل يحاول قتلها فلا بأس ولو كثر العمل لأن هذا للضرورة.
نعم هذا ذكرنا بالأمس، قال عليه الصلاة والسلام اقتلوا الأسودين الحية والعقرب. وقلنا أن الإنسان لو أنه يعني تحرك وأخذ عصا وضرب أو حذاء وضرب العقرب فماتت لا حرج حتى ولو أكثر الحركة، حتى ولو، لكن لو كان الأمر خطير ما هذا ثعبان ويراوغ يمنة ويسرة نقول يقطع صلاته والحمد لله ويقتله ويعيد الصلاة من جديد. لكن نحن نقول لو أكثر الحركة للضرورة وانتهى الأمر فالحمد لله صلاته صحيحة، لكن لو اضطر إلى أن يقطع صلاته يقطعها ولا حرج. نعم المثال الثاني قال أنه للحاجة كانت متفرقة مثلا، مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في حمله لأمامة بنت زينب، يعني كان هي ليست متواصلة يحملها ويصلي، ثم إذا أراد الركوع أو السجود وضعها في الأرض، إذا جلس وضع على عاتقيه أو على كتفه، فهذه كما قال العلماء حركة متفرقة. حركة الشيخ بعدين ذكر الحقيقة جملة من الفوائد، ونحن الحقيقة قد تكلمنا عنها في الدرس الماضي في قصة أمامة بنت زينب رضي الله عنه، فتراجع وينظر فيها. نعم الآن نبدأ بباب سترة المصلي. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب سترة المصلي. وعن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار في الوجه الآخر 40 خريفا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، عقد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الباب في كتاب الصلاة من بلوغ المرام بقوله باب سترة المصلي. وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا العناية بهذه السنة والقيام بها. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله هل وجود السترة، أن يقوم الإنسان بوضع سترة أمامه، هل هذا واجب أم سنة؟ خلاف طويل، ولكن الراجح الذي رجح كثير من العلماء أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة، أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزمها دائما، نعم هو كان يحرص عليها عليه الصلاة والسلام، ولو كانت واجبة لكانت دائما في كل صلاة والتنبيه عليها، فعليه الصلاة والسلام يعني حث عليها ووضعها وأمر من يضعها بين يديه عليه الصلاة والسلام. وعندما نقول سنة مؤكدة ليس معناها التساهل بها، لا، ينبغي لك أن تحرص عليها، لكن إذا قلنا واجبة معناه أن لم يصنعها فهو آثم، قد مثلا بعضها يربطها بالصلاة، يعني أشياء كثيرة. فعلى كل حال الصحيح عند أهل العلم أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة. قال أهل العلم ويكفي في ذلك يعني ما كان مثل مؤخرة الرحل، وهو العمود الذي يكون في آخر الرحل، كما يقول الشيخ يعني ثلثي ذراع، يعني أطول من الشبر، يعني ذراع أقل من الذراع بقليل، ثلثي ذراع، يعني إذا كان هذا هو الذراع، فإذا ثلثين يعني شبرين مثلا أو نحو ذلك، هذا كاف بإذن الله. وكل إنسان يضع أمامه سارية أو كرسيا أو أمامه شخص فيكون سترة له، وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه إذا وضعها لا يجوز لأحد أن يمر بين يديه، لا يجوز لأحد أن يمر بين يديه. وسيأتينا بعد ذلك الحديث، فإن أراد أحد أن يمر فليمنعه فليرده. في الرواية الأخرى قال فليقاتله، فلا يجوز المرور بين يدي المصلي. وهنا الآن وعيد شديد، قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40. قيل لأحد الرواة 40 يوما، قال أبيت. قيل 40 شهرا، قال أبيت. قل لا أدري. قيل 40 سنة، قال أبيت. على كل حال 40 هذه تدل على أن الأمر عظيم ومخيف، بل إن هذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، كما سينص على هذا الشيخ بن عثيمين يقول، يعني كنا متوعد عليه بالعقوبة والعذاب، هذا يدل على أن المرور بين يدي المصلي أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، فعلى الإنسان أن يتقي الله ولا يتجاوز هذا الأمر. قال في رواية البزار 40 سنة هكذا، والله ما تستطيع، فإلى على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ولا يمر. طيب هذا إذا كان قد وضع سترة. طيب لو أن شخصا لم يضع سترة، ما كيف أمر ومن أين أمر؟ اختلف العلماء في هذا على قولين. من أهل العلم من قال من موضع قدميه يحسب له 3 أذرع، وما بعدها يمر ولا حرج عليه، يعني من موضع قدميه ويحسب تقديرا يعني 3 أذرع وتمر بعد ذلك ولا حرج عليك. ومن أهل العلم من قال لا، وهذا يعني نصره الشيخ بن عثيمين وأيضا جماعة من أهل العلم، أن سترته وإن لم يضع سترة أنها من موضع قدميه إلى موضع سجوده، فلو مررت بعد موضع سجوده فلا حرج عليك، لكن تمر بين موضع سجوده وموضع قدميه هذا لا يجوز، وأنت متوعد بهذا الوعيد الشديد. إذن هذا هو الراجع، والقول الأول أيضا عليه جماعة من أهل العلم. سيأتينا إن شاء الله أن الذي يقطع الصلاة، يعني لو مر رجل يعني صلاته، يعني لو مر الصلاة صحيحة ولا تبطل، إنما تبطل لو مر 3، المرأة والمقصود بالمرأة البالغة الحائض، يعني ليست اللي فيها حيض، لا، المقصود التي بلغت، المرأة والحمار والكلب الأسود. ويستثنى من ذلك المأموم لو مرت منه المرأة أو الحمار أو كذا، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس في منى، مر بين الصفوف وترك الأتان ترتع بعد ذلك، وسيأتينا إن شاء الله حديثها بعده. هنا نقرأ كلام مهم للشيخ. قال هنا ليست بواجبة لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى غير سترة. طيب قال وإذا وضع الإنسان السترة.
قال وإذا وضع الإنسان السترة فإنه لا يجوز أن يمر أحد بينه وبينها، فإن لم يضع سترة فإنه لا يجوز أن يمر أحد بين يدي المصلي.
نعم بين يدي المصلي. طيب ما هو يدي المصلي؟ الآن سيذكر الشيخ. قال والذي بين يدي المصلي، يعني احنا عندنا الآن أيها الإخوة مسألتان، عندنا السترة من وضعها خلاص انتهى الأمر تمر بعد السترة. طيب ما في السترة هذا يسمى بين يدي المصلي. ما معنى بين يدي المصلي؟ هو الخلاف الذي ذكرته قبل قليل ونسمعه من كلام الشيخ رحمه الله. نعم
قال والذي بين يدي المصلي، قال بعض العلماء إنه ثلاثة أذرع من قدمي المصلي.
نعم.
وقال بعض العلماء إنه من قدمي المصلي إلى موضع سجوده فقط، وهذا هو الأرجح.
نعم.
وذلك أن
على كل حال القول الأول قال به جماعة من أهل العلم، يعني ما يعني عندما نقول الأرجح مو معناه أن القول الأول خطأ، لا حاشا وكلا، يعني نحن نحترم أقوال العلماء ومذاهبهم في هذا، سنقول فيها قولان واحد واثنين والراجح القول الثاني فقط، يعني لا يعني أن القول الأول غير صحيح، قال به أئمة. نعم.
وذلك أنك إذا لم تضع سترة فإنه لا حق لك فيما لا يصل إليه سجودك.
نعم لا حق لك خلاص، أنت ما بعده لا حق لك. نعم ما بين سجودك على القول الثاني وإلى قدميك هذا حقك، لا يجوز أن يمر به أحد. نعم.
وإذا لم يكن لك فيه حق فإن لكل أحد أن يمر به، أما إذا وضعت السترة فإن لك من الحق ما بين موضع قدميك وأنت واقف إلى محل السترة، ولكن مع هذا لا ينبغي أن تبعدها عنك.
نعم الواحد أيضا لا يبعد السترة، خليها يعني قريبة ثلاثة أذرع مثلا سنبعدها ويحرج الناس. نعم بل تكون
قريبة من موضع السجود.
نعم.
ثم ذكر المؤلف
الحقيقة يعني هنا أيضا سبق أن نبهنا على هذا، مسألة المرور على المصلين في الحرمين الشريفين. نعم نحن نقول الأصل هما لهما الحكم أنه لا يجوز، ولا يجوز لك أن تمر وتتجاوز بين المصلي وسترته أو بين يدي المصلي. اتق الله يا أخي واحذر. فالشيخ رحمه الله نص في آخر الكلام هنا على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن مع الزحام الشديد كما قلت في الطواف مثلا أو يعني في الممرات أو يعني مع الزحام في أي مكان، وحتى هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج في ذلك، لا حرج لو مر فهذا مستثنى. أيضا نحن نقول لمن يصلون في الممرات هداهم الله، يا أخي لا تحرجوا الناس وتضيقوا على أنفسكم. بعض الناس إلا مع أنه ينبه يا فلان لا تصلي في الممر تضايق الناس، إلا يصلي ثم يلا يمنع ويمنع ويمنع. طيب يا أخي الناس طيب لابد أن تمر زحام شديد، فأنت الآن تحرج نفسك وتحرج الآخرين، هذا لا يجوز. اذهب ما تيسر لك أن تصلي هنا، اطلع يا أخي في الساحات مثلا في ساحات المسجد النبوي أو في ساحات بيت الله الحرام أو مثلا في الخلف أو في أي جهة، صل في أي مكان، ما لابد أن تصلي من الداخل، بكر مثل ما بكر الآخرون وتنالوا مثل ما نالوا، لكن أن تضايق نفسك وتضايق الآخرين هذا غير صحيح. على كل حال لو حصل مثل هذا ومر من مر فالصلاة صحيحة، ومن مر غير آثم، وسيقول وسيذكر هذا الشيخ. طيب الشيخ نعم ذكر هنا أن هذا فيه تحذير شديد، وذكر أيضا أنه من كبائر الذنوب ما لم يكن الإنسان مأموما. نعم نأخذ الآن الحديثين وفيه كلام أيضا له رحمه الله تعالى. نعم وعن عائشة
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرجل.
لا الرحل مثل مؤخرة الرحل. الرحل هو الذي يوضع على ظهر الناقة، هذا هو الرحل، ويسمى الستاب يسمونه بعضهم، وهو مشهور بالرحل، ويجعل في آخره عمود يعني في أول عمود وآخر عمود، ذاك العمود اللي في الأخير قوي، لأن الذي يركب الناقة أو الفحل من الإبل على كل حال الجمل يستند إليه، لا بد أن يكون قوي. فيعني سترة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرت بذلك الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أنها كانت مثل مؤخرة الرحل. نعم، هذا جاء هنا في رواية. وعن سبرة
قال وعن سبرة بن معبد الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، أخرجه الحاكم.
الحمد لله، دل الحديثان على السترة وأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول ولو بمثل مؤخرة الرحل، وفي الحديث الثاني قال ولو بسهم ليستتر، يعني ليجعل له سترة ولو بسهم. هنا يعني قال أهل العلم لعل هذا في السفر، لأنه إذا كان في المسجد يعني أمامه جدار أو السواري، وقد جاء في بعض الروايات قال كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السواري، يعني يجعلونها سترة لهم، جاء هذا في بعض الأحاديث. ولا على كل حال جاء إنسان وغرز سهما أو رمحا أو عصا وهو في المسجد لا حرج، جعل كرسيا أمامه لا حرج، ظهر شخص وهو يصلي خلفه، المهم أن يجعل له سترة، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الشيخ رحمه الله يعني ذكر قال مثل مؤخرة الرحل، قال ويجزئ السهم، ثم ذكر الشيخ أن هناك أربعة أشياء دلت عليها السنة أن تكون سترة. قال مثل مؤخرة الرحل، قال والعنزة وهي عصا وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسهم هذا أيضا، قال والخط، أن الإنسان إذا لم يجد شيئا وهو يعني في أرض على التراب يخط خطا. الحديث فيه ضعف، فيه كلام لأهل العلم، لكن ذهب جماعة من الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه يكفي أن يخط خطا. قالوا ومثله أيضا طرف السجادة الآن، هذا على كل حال يعني قول لبعض أهل العلم والله أعلم، هذا قول لبعض أهل العلم والله أعلم، لكن الصحيح يعني المشهور في السنة هو أن يكون لها شاخص، أن السترة لها شاخص. نعم، قال وإذا صلى الإنسان إلى سترة فمر بين يديه. نعم،
قال وإذا صلى الإنسان إلى سترة فمر بين يديه، أي بينه وبين سترته واحد من هذه الثلاثة، المرأة البالغة والكلب الأسود والحمار، فإنها تقطع الصلاة ويجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد. وإذا لم يكن له سترة فمرت بينه وبين موضع سجوده بطلت صلاته أيضا.
نعم، نحن قلنا بين يدي المصلي، لو مرت حتى لو هو ما وضع سترة ومرت المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود بين في ما بين قدميه إلى موضع سجوده بطلت صلاته. نعم،
وإن مرت من وراء ذلك أو من وراء سجادته، إن كان يصلي على سجادة فإن ذلك لا يضر، ولا فرق في هذا بين المسجد وبين البيت.
ونحن سيأتي كلام لنا في ناحية المرأة، أن عائشة رضي الله عنها روي عنها أنها أنكرت، قالت يعني عدلتمونا بالحمير والكلاب، لقد كنت أصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة. البيت الحجرة كانت صغيرة الله المستعان، فكان إذا أراد أن يسجد غمزني فأكف قدمي. العلماء قالوا يعني أجابوا عن هذا بعدة أجوبة، وقالوا أن هناك فرق بين المعترض وبين المار. عائشة رضي الله عنها كانت معترضة ولم تكن مارة، فلو كانت مارة لقطعت صلاته عليه الصلاة والسلام، لكنه كانت معترضة فكان يغمزها فتكف قدميها رضي الله عنها فيسجد، وهكذا والله المستعان. طيب، على كل حال نأخذ الحديث في أسئلة ولا؟ طيب، لعلنا نعم سؤال واحد. طيب، أعطنا السؤال، ما بقي إلا دقيقة أو دقيقتين. نتوقف عند حديث المرأة والحمار والكلب الأسود، نرجئه للدرس القادم إن شاء الله تعالى. هناك أيضا سؤال طرحه أحد الإخوة بالأمس، وهو لما كنا نتكلم عن مواضع الصلاة، قال هل تجوز الصلاة في الكنيسة؟ هل تجوز الصلاة في الكنيسة؟ راجعت فتاوى أهل العلم، ووجدت فتوى لسماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله أنه يجوز الصلاة في الكنيسة، أدركتك الصلاة وأنت في كنيسة يجوز أن تصلي فيها، هي مثل المواضع الأخرى. وذكر أو روى هذا عن عمر رضي الله عنه أنه كان يفتي بجواز الصلاة في الكنيسة، فلو أدركتك صلاة وأنت في كنيسة، المفترض أنك يعني تذهب وتصلي في المساجد، هذا هو الصحيح. لكن نقول لو يعني فرضا والوقت ضيق وكذا، فلو صليت فلا حرج عليك. هذا فتوى سماحة الشيخ ابن باز نقلا روى ذلك عن عمر الفاروق رضي الله عنه. نعم. الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الأخ يسأل يقول ما ضابط قطع الصلاة عند الاضطرار في مثل قتل الأسودين؟ احنا قلت يعني إذا كان الإنسان يستطيع أن يقتل الأسودين الحية والعقرب يعني أمرها سهل، العقرب قريبة وبجواره حذاء أو عصا ويضربها وتموت، هذا حمد لله، يعني هذا لا إشكال فيه وليس هناك ضرورة لأن يقطع الصلاة. لكن هناك حية، والحية معروف أنها كثيرة الروغان والهروب ويعني كذا، فلو قطع الصلاة وهذا بل يجب عليه أن يقطع الصلاة، يمكن أن تلتف عليه من الخلف أو شيء وتلدغه ويهلك بسببه، فهنا نقول يقطع الصلاة. فالمسألة يعني الضرورة على حسب الحال وحسب حال هذا الحيوان الذي وقع عليه. هذا الأخ يسأل سؤال يعني قديم ما له يعني علاقة الآن، لكن نجيب عليه. يقول هل يصح الحج بدون تصريح؟ يعني الناس الآن حجوا والحمد لله كل وصل إلى بلده، لكن أنا قلت في ذلك الزمن قبل الحج مرارا وتكرارا لا حج بلا تصريح لا يجوز، وفيه مفاسد ومآثم. أولا أن فيه مخالفة لولي الأمر الذي أمر بالتصريح وما أمر وضعه تعسفا بل لما فيه من المصالح لحفظ حقك أيها الحاج ولحفظ مصالح الحجاج ولترتيب الأعداد ويعني إلى غير ذلك من المصالح ولله الحمد. الأمر الثاني أنك إذا لم تأخذ تصريح الحج ستفعل أحد أمرين لا ثالث له، إما أنك ستتجاوز الميقات بلا إحرام وهنا تركت واجبا من واجبات الحج، لأنك بعدين بتروح تحرم إذا وصلت مكة وتجاوزت النقاط وإلى آخر، وهذا لا يجوز. الأمر الثاني أنك قد تحرم من الإحرام قصدي من الميقات، ثم كل ما وصلت نقطة تفتيش تخلع إحرامك وتلبس ثيابك تخلع وتفسخ، يعني معناه وقعت في محظور محظورات الإحرام ألا وهو لبس المخيط، وهذا أيضا تفعله مجازفة وللأسف لم تفعله للضرورة وإنما فعلته، وهذا يشتمل على عدم تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى، وقد ذكرنا السر والحكمة في ذكر تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله في ثنايا أحكام الحج حتى الإنسان يعظم أحكام الحج ويتقي الله سبحانه وتعالى. إذن يا أخي أنت ستقع في واحد من هذين الأمر، بعض الناس يقول ما يهم يا أخي نطعم أو الكبش نذبحه هناك، لا يا أخي هذه الأمور ما وضعت من أجل التساهل والتلاعب والتحايل على الأنظمة وعلى يعني الترتيبات المعينة، لا والله ما وضعت، هذه وضعت لضرورة مثل قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه أو في حالات معينة، لكن تجي تمر من الميقات ولا تحرم أو أنك تحرم وتقعد يلا أفسخ وإلبس أفسخ هذا أيضا لا يجوز. ثم أولا وهو الذي ذكرته فيه معصية لولي الأمر الذي أوجب الله علينا طاعته في المعروف، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا هو المعروف، ما وضع هذا التصريح إلا لما فيه من المصالح والحكم حفظا لحقك أنت أيها الحاج قبل كل شيء، ثم أيضا حفظا لمصالح الحجاج وترتيب الأعداد إلى غير ذلك، هذا ذكرته مرارا وتكرارا قبل أيام الحج. لكن نسأل الله الهداية للجميع، بعض الناس إلا يعني يحب أن يخالف ويعني ينكص في هذه الأمور، وهذا لا شك أنه مخطئ ومخالف هداه الله. طيب واحد حج وصل هناك يصح أم لا يصح، يقبل أو لا يقبل، هذا عند علام الغيوب هذا الذي لا نستطيع نقول صح ولا ما صح، يقبل لا يقبل، هذا علمه عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. لكنك مخالف آثم، وقعت في إشكالات وفي محرمات كثيرة، أولها مخالفة ولي الأمر، ثانيا تتجاوز الميقات بلا إحرام، أنك تقع في محظور محظورات الإحرام، أن يعني إلى أمور كثيرة. نسأل الله جل وعلا الهداية للجميع. سؤاله الآخر أنا لا أعرف الجواب عليه، يقول لماذا يختار رمز القمر ويوضع فوق منارة المسجد؟ الله أعلم، لا أدري يعني ما السبب في هذا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم وفق واحفظ إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم أغننا بشفائك وعافيتك عن خلقك، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن خلقك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.